قل في الرضا ما شئت من مدح، فلست تبلغ ما إن عشت أقصاها. وكيف تبلغ والدهر متصل ينبيك عن ذكر أولاها؟ هذه فضائله كالشمس طالعة، لم يغش عن ضوئها إلا الذي أتاها. هو الإمام علي بن موسى الرضا، ثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولد في 11 من شهر ذي القعدة في المدينة المنورة. أبوه الإمام القاظم موسى بن جعفر سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام. كنيته أبو الحسن، ومن ألقابه المشهورة الرضا وغريب الغرباء ومعين الضعفاء وشمس الشموس وأنيس النفوس وغريب طوس.
ولد الإمام الرضا سلام الله عليه، وهو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت. ولد في المدينة المنورة في 11 من شهر ذي القعدة الحرام سنة 148 بعد شهادة جده الإمام الصادق عليه السلام بأيام. وكان والده الإمام القاضي سلام الله عليه كان في المدينة المنورة، وعاش الإمام تلك الفترة إلى جوار أبيه، وواكب تلك الفترة الظالمة التي مرت من خلال حكام عصره على الإمام القاضي عليه السلام، وهو يتنقل من سجن إلى سجن حتى انتهى به المطاف في بغداد واستشهد هناك.
عاش في العصر العباسي وعاصر هارون الرشيد والأمين والمأمون. تسلم مقاليد الإمامة عام 183 هجرية، وهو في 35 من عمره الشريف، بعد استشهاد والده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
فبعد شهادة الإمام القاضم عليه السلام آلت الأمور إلى الإمام الرضا، فهو الإمام المفترض الطاعة على العباد، وقام بأعباء هذه المسؤولية الكبرى التي ألقيت عليه. وكان قد عاش مع والده فترة 35 سنة، فهو إمام في هذه الفترة في المدينة المنورة، وبدأ يواجه الأحداث الصعبة التي مرت عليه من خلال الجو العام الذي كان محيطا بالأمة الإسلامية بعد الصراع الذي نشب بين المأمون وأخيه الأمين بعد وفاة هارون الرشيد. فالإمام عليه السلام بالفعل كانت هناك ظروف صعبة مرت عليه، ظروف داخلية وظروف خارجية. الظروف الخارجية كانت الأمة قد منيت بكثير من المصائب، فانتشر الفساد، الفساد السياسي والفساد الأخلاقي والفساد المالي، فهذه الأمور المؤثرة جميعا على الأمة الإسلامية كانت، فعلى كل حال كانت مواقف صعبة جدا مرت على الإمام عليه السلام. واستمر الإمام في دفاعه وفي بيانه للحق في تلك الفترة إلى أن غادر المدينة المنورة في سنة 201 للهجرة النبوية الشريفة وتوجه إلى مر.
كان الإمام الرضا عليه السلام قمة في الأخلاق والتواضع، فقال عنه إبراهيم بن العباس أحد أشهر الشعراء المعاصرين للإمام عليه السلام: إني ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، وشهدت منه ما لم أشهد من أحد، ما رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة قدر عليها، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط، ولا رأيته يقهقه في ضحكه، بل كان ضحكه التبسم. وكان إذا خلا ونصبت الموائد أجلس على مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس.
آه الإمام الرضا عليه السلام بما أنه هو وارث علم النبيين ووارث أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وارث علم النبوة والإمامة معا، كان يجسد أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم بأن أمة أهل البيت إنما كانوا ينشرون هذا الدين في أوساط الناس بأخلاقهم، لم يكن لديهم أموال يغري الناس بها، وليس لديهم قوة وسلاح وعسكر وجيوش أيضا يهدد الناس من خلالها، وإنما كانوا السلاح الذي يمتلكونه، إذا صح التعبير في تسمية هذا الأمر بالسلاح، وهذا الأسلوب الأخلاقي، أسلوب جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كان يمشي بين الناس يسلم على الصغار والكبار، يجالس الفقراء ويلبي دعوتهم. ووصف ابن أبي عباد وزير المأمون أسلوب حياة الإمام بقوله: كان جلوس الرضا عليه السلام في الصيف على حصير، ولبسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزين لهم.
يحدث التاريخ عن الإمام الرضا عليه السلام بكثير من المحطات، ولكن من أروع ما روي عن الإمام الرضا وكله رائع، ولكن هنا خصوصية للراوي، الراوي الرجاء بن أبي الضحاك، وهذا الرجل كان هو القائد الذي أرسله المأموم إلى المدينة المنورة لكي يأتي بالإمام الرضا عليه السلام إلى مرو. هذا الراوي هو يروي أخلاق الإمام، يروي علم الإمام، يروي عبادة الإمام خلال هذه المدة الطويلة. واستغرق مسير الإمام من المدينة المنورة إلى مرو، استغرق أسابيع بل شهور. خلال هذه الفترة هذا القائد كان إلى جانب الإمام ملازما له، فكان ينقل العديد من الأحداث التي جرت مع الإمام عليه السلام، منها من خلال أخلاقه أن الإمام لم يكن يميز بين الكبير والصغير، بين الفقير والغني، بين الرئيس والمرؤوس، كان يعامل الناس سواسية. وهذه هي أخلاق إسلامنا، أخلاق ديننا، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يتعامل مع الجميع على حد سواء. فعندما توضع المائدة للطعام، كان المتعارف في أوساط الملوك والأمراء أن المسؤولين، أن الكبار يجلسون جانبا، وأن العبيد والخدم يجلسون إلى جانب آخر، بينما الإمام كان يجلسهم معه على مائدته. فجاءه أحد الأشخاص قال له: يا ابن رسول الله، لو جعلت لهم جانبا، يعني هم يأكلون على حدة وأنت تأكل على حدة. قال: مه، يعني اسكت، فإن الرب تبارك وتعالى واحد، والأمة واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. فأنه ما الفرق بيننا وبينهم؟ إنما نفضل عليهم أو هم يفضلوا على غيرهم بسبب أعمالهم، وكل نفس بما كسبت رهينة، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي هذه وردة من حديقة هذا الإمام العظيم. أيضا عندما كان يتعامل مع الآخرين حتى الذين يحتاجون إلى الإمام، أيضا من جملة ما روي أن بعض الأشخاص جاءه في موسم الحج، قال له: يا ابن رسول الله، أنا من المحبين لك، من الموالين لك، وقد جئت للحج ونفذت نفقتي، لم يبقى معي مال، وأريد العودة إلى بلدي ودياري وأهلي، فهل تعطيني شيئا من المال؟ وعندما أصل إلى داري أتصدق بأضعاف، بأكثر من هذا المال. الإمام قال: مهلا، اصبر قليلا. ثم دخل إلى غرفة وناداه من خلف الباب وقدم له مبلغ 200 دينار، مبلغ كان يعتبر مبلغ كبير، يعني أكثر مما يحتاج بأضعاف. قال له: خذه. من خلف الباب أعطاه الإمام وقال له: أنت لست مضطرا للتصدق عني بهذا المال، فالأمر إليك. أخذ المال الرجل وشكره وخرج. سأله بعض أصحابه الذين كانوا في الدار، قالوا: لماذا أنه تسترت عنه، لماذا أخفيت وجهك عنه؟ قال: لكي لا أرى ذل السؤال في وجهه. الإمام عليه السلام يريد أن يقدم له مالا، ولكن لا يريد أن يدفع هذا الرجل أغلى من هذا المال الذي قبضه، وهو ماء وجهه، كرامته، مروءته. الإمام كان يراعي حتى هذا الأمر الذي قد لا يراعيه الكثير منا عندما يقدم حاجة أو معونة أو مساعدة للآخرين. فهذه هي أخلاقه سلام الله عليه عندما كان يتعامل مع الآخرين. وكان مصرا الإمام دائما أن يراعي عندما يوصف من قبل هؤلاء، يوصف سلام الله عليه بهذا الوصف، أنه لم يكن يرفض طلبا لشخص إذا كان باستطاعته أن يؤديه، لم يمد قدميه أمام جليسه قط، لم يسئ إلى شخص سأله، ولو كان سؤاله سؤالا سخيفا، سؤالا لا قيمة له في نظر الناس. الإمام كان يأخذ سؤاله بكل طيبة ومحبة ويجيبه عليه. كان يحاول دائما أن يكون إلى جانب هؤلاء المستضعفين، إلى هؤلاء الفقراء المحتاجين، أن يقدم لهم المعونة مهما أمكن. وكان يحب صدقة السر، وكان دائما يتمثل بكلام رسول الله، بكلام جده سلام الله عليه: صدقة السر تطفئ غضب الرب. كثير من الذين كان يتصدق عليهم الإمام سرا لم يعرفوا أن الإمام هو الذي كان يأتيهم إلا عندما استشهد أو عندما غادر المدينة المنورة، علموا أن الذي كان يتصدق عليهم كان هو الإمام الرضا عليه السلام.
أحب الناس وأحبوه، وعند انتقاله من المدينة إلى مرو في خراسان كان الناس والقبائل يخرجون لاستقباله في كل قرية في البصرة والأهواز وفارس. وعند وصوله إلى نيسابور اجتمع الناس حوله وحدثهم الحديث المعروف بحديث السلسلة الذهبية الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: حدثني جبريل عليه السلام قال: سمعت رب العزة يقول: لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمنا من عذابي.
انتقل من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرغما رغما عنه إلى مرو، ولكن في هذا الطريق الذي هو كان طريقا كما أشرت طريقا طويلا وصل إلى منطقة نيشابور. في نيشابور هنا لا بأس بالإشارة إلى هذا الحدث المهم الذي جرى هناك. نيشابور كانت تعتبر من الحواضر الإسلامية الضخمة، وكان فيها عدد كبير من طلبة العلوم من المدارس التي ناشطة جدا، كانت هذه المدارس بالعلماء والطلبة. عندما علم كبار العلماء في نيشابور كأبي زرعة الرازي وكمحمد بن مسلم أو محمد بن أسلم الطوسي، هؤلاء اجتمعوا وجمعوا من معهم من الطلبة والعلماء واستوقفوا الإمام في مدينة نيسابور أو نيشابور كما هو معروف، وطلبوا من الإمام أن يحدث بحديث قد سمعه عن آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام ألقى هذا الحديث المعروف بسلسلة الذهب. قال لهم الإمام: سمعت أبي موسى بن جعفر قال: سمعت أبي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: سمعت أبي محمد بن علي الباقر قال: سمعت أبي علي بن الحسين السجاد قال: سمعت أبي الحسين بن علي الشهيد قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين قال: سمعت حبيبي وأخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حدثني جبرائيل عن الباري عز وجل أنه قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم صار خطوات ثم وقف وقال: بشروطها وأنا من شروطها. هذا الحديث يعرف بسلسلة الذهب، لأن هذه السلسلة من الرواة التي اعتمد الإمام في نقل الحديث من خلالها. يقول أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي في ذلك العصر، يقول: هذا الحديث لو قرئ على مجنون لأفاق. لماذا؟ لما فيه من أسماء شريفة ومن رواة لا يمكن أن يحصل عليهم أي إنسان آخر على الإطلاق. لو قرئ على مجنون لأفاق من جنونه ببركة هذه الأسماء الشريفة.
كان الإمام الرضا عليه السلام لا ينام الليل إلا قليلا، ويقضي أكثره بالعبادة، ويطيل سجوده، ويقرأ القرآن، ويصوم كثيرا من أيام العام مثل آبائه الذين قال الجاحظ فيهم: كل واحد منهم عالم، زاهد، ناسك، شجاع، جواد، طاهر، زاك.
أما عبادته سلام الله عليه، أيضا من جملة من روى هو هذا الرجاء بن أبي الضحاك، هذا الرجل الذي واكب الإمام، كان يصف عبادة الإمام، يقول: كان يقوم الليل ويحب صلاة الليل والقيام بالليل ومناجاة ربه سبحانه وتعالى ليلا، يقوم الليل إلى أن يطلع الفجر، يصلي صلاة الفجر الواجبة، ثم يجلس في مصلاة ويعقب، وبعد التعقيب كان يسجد ولا يرفع رأسه من السجود حتى يبدو الصباح، حتى تنجلي الأمور، حتى طلوع الشمس بشكل واضح نهارا. وكان يصلي في كل يوم وليلة في بعض الأيام 1000 ركعة. عندما جاء دعبل الخزاعي الشاعر المشهور وألقى تلك القصيدة المشهورة على مسامع الإمام، الإمام أعطاه قميصه، قدم له هدية قميصه، قال له: احتفظ به، فإني صليت فيه 1000 ليلة، في كل ليلة 1000 ركعة، وختمت القرآن 1000 مرة. في قميص واحد الإمام يلبسه، كم من المدة التي لبسه؟ كان يصلي في الليلة، في كل ليلة 1000 ركعة. هذا الأمر ليس أمرا سهلا، يعني لا يقوى عليه الإنسان العادي لو لم يكن من أولياء الله بهذا المستوى. وعرف عن الإمام أنه كان يختم القرآن الكريم في كل 3 ليالي، في كل 3 أيام يختمه مرة. وعندما سئل أنه هل تستطيع أن تختمه بأقل من هذه المدة، قال: أحب إذا قرأت القرآن أن أتفكر، أن أتدبر. لذا كان إذا مر بآية فيها نعيم، فيها جنة، كان يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، وإذا مر بآية فيها تخويف وفيها نار، كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار. فكان متدبرا للقرآن الكريم كما أمر الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه عبادته سلام الله عليه، وهو القمة، وهو المثال والنموذج والأسوة لعامة الناس في عبادته.
لقد ملأ الإمام الرضا عليه السلام المرحلة التي عاش فيها علما ومعرفة ووعيا وحضورا، حتى اعترف بعلمه وفضله القاصي والداني. لقب الإمام الرضا بعالم آل محمد، وقيل فيه أنه ما سئل عن شيء إلا أجاب عنه، وما كان أحد أعلم منه في زمانه. كان يشتغل بتعليم الناس أحكام الإسلام وتفسير كتاب الله، يجيبهم إذا سألوه في أمور دينهم ودنياهم، وكان يكلم الناس بألسنتهم. وفي هذا روى أبو الصلت الهروي قائلا: كان الرضا يكلم الناس بلغاتهم، وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة. فقلت له يوما: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها. فقال عليه السلام: يا أبا الصلت، إن حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. أو ما بلغك قول أمير المؤمنين عليه السلام: أوتينا فصل الخطاب، فهل فصل الخطاب إلا فصل الخطاب؟
كما أقر له القاصي والداني بهذا الشيء. من جملة الأمور التي برزت في حياة الإمام أنه عندما كان هناك تحدي، أن البعض كان يشكك بإمامة الإمام عليه السلام، الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله معرفة أن هذا هو الإمام المعصوم المفترض الطاعة أم لا، من خلال علمه، من خلال ما يمتلكه من هذا المخزون الإلهي، لأنهم يعلمون بأن الإمام الرضا عليه السلام لم يدرس عند أستاذ عادي، لم يحضر عند أحد، وهو عاش بين الناس والناس تعرف ذلك بشكل جلي، وإنما ورث علمه من أبيه وأبوه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا الأساس محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، هذا الصحابي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يقول عندما بدأ النزاع أن الإمام الرضا هو إمام أم لا، فكان يأتي إليه كبار العلماء ويسألونه، يقول أحصيت ما ورد عن الإمام، ما أجاب الإمام عليه السلام من خلال أسئلة هؤلاء، ودونته فبلغ 18,000 مسألة من المسائل التي دونها هذا الرجل.
كان العصر العباسي من أهم العصور الإسلامية على مستوى تطور الحياة الفكرية والثقافية والعلمية، حيث اختلطت الثقافات وتعارفت الأمم، وكان المأمون يجمع في بلاطه العلماء والأدباء والمفكرين في بيت الحكمة، وكان الإمام محط الأنظار في المناقشات والمناظرات العلمية مع مختلف الفئات والاتجاهات والديانات والمذاهب.
ومن الصور البارزة جدا في هذا المجال ما جرى مع المأمون، المأمون العباسي الذي ضاق درعا بالإمام، والإمام كيف اكتسب الناس ومحبتهم ومودتهم وكيف سيطر على قلوبهم، و هذا الأمر أغاض كثيرا المأمون. أراد المأمون أن يسجل نقطة في حياة الإمام، في سيرته، في علمه، أن يحشره في مجلس من المجالس التي حشد فيها كبار علماء المذاهب والأديان من المسيحيين ومن اليهود، من الصابئة، من المجوس، ومن الزنادقة الذين كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، من الملحدين. فجمع عددا كبيرا من هؤلاء العلماء، وفاجأ الإمام في مجلس، دخلوا على الإمام وبدأ كل منهم يوجه جملة من الأسئلة للإمام عليه السلام، وهذا كان بحضور كبار الأعيان وكبار الشخصيات في الدولة الإسلامية في تلك الفترة. الإمام بدأ يجيب كل شخص بحسب دينه، بحسب معتقده، ويجاوبه من خلال كتبهم التي يعترفون بها، وأفحم الجميع وأسقط ما بأيديهم، فأقر الجميع أن الإمام هو أعلم الموجودين على الأرض في تلك الفترة، حتى أن بعضهم بالفعل الذي كان ملحدا بالله آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بالإسلام وآمن بإمامة الإمام من خلال ما رأى من الإمام من أدلة واضحة وبراهين ساطعة. من هنا تحول هذا المجلس الذي أراده المأمون أن يكون مجلس ضغط على الإمام، مجلس افتضاح لا سمح الله، أنه يريد أن يفضح الإمام أمام الآخرين، تحول هذا المجلس إلى افتضاح للآخرين، وسجل الإمام فيه فوزا كبيرا. وهذا يذكرنا بأن هذه السيرة سيرة قديمة، يعني هذه سيرة النمرود عندما حاول أن يحرج إبراهيم عليه السلام، وسيرة فرعون عندما حاول أن يحرج موسى وجمع تلك الجموع الغفيرة فافتضح فرعون وكان النصر لموسى. أيضا نقول القوم أبناء القوم، هؤلاء الظلمة نفسهم يتعاملون بنفس الطريقة، والإمام الرضا عليه السلام أيضا من ذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام، هو يرجع بهذه السلالة الطاهرة إلى الأنبياء، فكان موقفه كموقف آبائه وأجداده سلام الله عليهم أجمعين.
إن تاريخ الإمام الرضا عليه السلام حافل بجلائل الأعمال، فمن علم لا يدرك مداه، وعصمة متوارثة، وقدسية لا تضارعها قدسية، ترك الكثير من الأحاديث والحكم والأقوال والمناظرات العلمية.
ما وردنا عن الإمام عليه السلام الكثير من الوصايا والحكم رواها كبار الثقات من أئمة المسلمين، وهناك عدد كبير من أصحاب الإمام أيضا حملوا الحديث ونشروه في أرجاء المعمورة في بلاد المسلمين. من جملة ما نقل عن الإمام عليه السلام في هذا المجال بعض الحكم فقط أذكرها من باب البركة في هذا الأمر، حتى لا تمر هذه المناسبة علينا من دون الاستفادة من فيوضات الإمام سلام الله عليه. يقول: مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. ويقول عليه السلام: التدبر قبل العمل يؤمنك من الندم. هذا الذي يفكر قبل أن يقوم بعمل ما، هذا لا يحصل على ندم فيما بعد. ثم يقول عليه السلام: ليس لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لكذوب مروءة. صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. التودد إلى الناس نصف العقل، هذا التعامل مع الناس بمودة برحمة، هذا نصف العقل في المجتمع الذي الآن افتقدنا إلى كثير من هذه الأمور. إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أختم بهذه الحكمة المعروفة أيضا عن الإمام عليه السلام، أنه قال: يأتي على الناس زمان العافية في عشرة أمور، تسعة في اعتزال الناس، والعاشرة في الصمت.
استشهد الإمام مظلوما في خراسان في العام 203 هجرية، وهو في 55 من عمره الشريف، وقد وري جسده الطاهر الثرى في طوس التي سميت فيما بعد باسم مشهد، مشهد المقدسة.
في مرو عاش مدة ما يقرب من سنة ونيف، ولكن المأمون عندما لم يجد وسيلة للقضاء على الإمام بأي طريقة إلا أن يصفيه جسديا، فدس له السم، واستشهد الإمام عليه السلام في منطقة قريبة من خراسان، قريبة من طوس. فأصر المأمون العباسي أن يدفن الإمام إلى جوار مرقد أبيه، كان هارون الرشيد قد توفي ودفن هناك، فدفن الإمام الرضا عليه السلام إلى جوار هذا الحاكم. أقيم للإمام مشهد كبير في أواخر القرن الثالث، وفي مطلع القرن الرابع كانت الآلاف من المحبين من الموالين يذهبون لزيارة الإمام، وفي أواخر القرن الرابع أقيم مشهد كبير وضخم للإمام، وما زال يتجدد هذا المبنى في كل فترة في كل زمن حتى وصل إلى زماننا هذا، هذا المقام الضخم الذي لا يوجد ولا يمكن لشخص أن يرى بضخامة هذا البناء من الذهب ومن الفضة، من هذه الأحجار الكريمة الموجودة على ضريح الإمام سلام الله عليه. ويزوره في كل سنة الملايين من المسلمين قاطبة عامة وليس حصرا في فئة معينة، حتى أنه في فترة شهادة الإمام، الإمام استشهد في 17 من شهر صفر سنة 203 للهجرة النبوية الشريفة، في أواخر صفر يعني في فترة شهادة الإمام عليه السلام يصادف 40 للإمام الحسين، وأيضا في تلك الفترة في أواخر شهر صفر كانت رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعت المناسبات. الإحصائيات في الآن في هذه الجمهورية الإسلامية المباركة، إحصائياتهم في هذه الأيام الأخيرة من شهر صفر، من يدخل إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام يفوق 10 ملايين من المؤمنين يزورون مرقد الإمام عليه السلام، ولا يمكن أن يوصف ذلك المشهد إلا لمن يحضر، يعني العين تعجز واللسان يعجز عن الوصف ما تراه العين. الإنسان عندما يذهب لزيارة غريب الغرباء، وهذا الغريب لأنه هو الوحيد من أئمة أهل البيت الذي دفن بعيدا عن دياره، بعيدا عن منطقته وأهله، وإنما الأئمة عليهم السلام دفنوا في المدينة المنورة أو في العراق، إما في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدتهم السيدة الزهراء سلام الله عليه، أو في جوار جدهم أمير المؤمنين في العراق. الإمام الوحيد الذي دفن بعيدا كان الإمام الرضا عليه السلام، لذا يقال له غريب الغرباء سلام الله عليه.
ولا عجب أن تهفو له الأفئدة وتهوى عند أعتابه الشريفة، فأصبح مرقده مقصد العارفين يسعون إليه سعيا، يتوافدون حبا وعشقا، يتلهفون للحضور إلى ذلك المقام القدسي وتلك الأجواء الروحانية العامرة بنفحات الإمامة والولاية، تفصح عن المودة في القربى وتعبر بدموع الحب والهوى والعشق عن الولاء لمحال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله.
روي عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت.